ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فكما قدم الأخ بأن الدكتور عبد الله عزام سيكون محاضرنا لهذا اليوم وللمحاضرة الأخيرة في هذا المؤتمر. وبالنسبة للدكتور عبد الله عزام فجميعا تعرفون حضر المحاضرات التي ألقاها في هذا المؤتمر. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان التربية النبوية للجيل الأول، وإن شاء الله نقضي وقتا طيبا مع الدكتور عبد الله عزام. فليتفضل.
أنفقت مثل أحد الجاهد يا خالد وأنت صحابي ما أدركته. مع ان خالدا انفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل. وفي صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة احد بايع تحت الشجرة. قال ابن مسعود: ان الله قد نظر لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة. قال ابن مسعود: ان الله قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم زراء لنبيه. قال ابن حجر: اجمعت الامة ان شرف الصحبة لا يعدله شيء. وقال ابو جعفر الطحاوي في عقيدته: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه الصفة الكريمة من البشر التي اختارها رب العزة لتأييد دينه ونصرة شريعته. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هذا الجيل الكريم واضطراد الفرد في التاريخ البشري كله، كيف خرجوا وانبثقوا لأول مرة من بين زفتي الكتاب؟ كيف ترجم الآيات إلى بشر فتحولت الكلمات إلى أناسيا من لحم ودم لا تترك واقعهم عن آية القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف تربت حتى شبت ونضجت على اصلها الثابت الضارب في اعماق الارض؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتيه كلها كل حين باذن ربها. ما هي القواعد التي اسست تربيتها عليها؟ ما الاسس التي بنى عليها مربيها صلى الله عليه وسلم هذا البناء الضخم العجيب؟ ذنفق الخريب، هذا ما نتعرف عليه من خلال هذه المحاضرة. الأسس التي قامت عليها تربية الجيل الكريم، لقد أقام صلى الله عليه وسلم تربية هذا الجيل الكريم من البشر على قواعد، أهمها في نظري: واحد، قصر التربية على المنهج الرباني وحده. اثنين، تجريب الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار العاجلة. ثلاث، الابتداء بالبناء العقدي للفئة المؤمنة ثم البناء التشريعي. اربعة، تمثل التربية منذ اللحظة الاولى في تجمع حركي. خمسة، وضوح الراية وتميز الهدف دون اختلاف ولا لمس. ستة، بناء القاعدة الصلبة التي حملت البناء كله. سبعة، الاستفادة من جميع الطاقات. ثمانية، وزن الأشخاص بالميزان الرباني بالتقوى. تسعة، التربية من خلال الأحداث والحركة الواقعية. عشرة، الجهاد. 11، غرس الثقة بنصر الله في أعماق النفوس. 12، الأسرة الحسنة والقيادة العملية بالتطبيق. 13، الرفق والإشفاق دون العنف والإشفاق. الرابع عشر بعد نظر قيادته صلى الله عليه وسلم خاصة عبر التنقل من مرحلة إلى مرحلة. الخامس عشر تلقي الصحابة رضوان الله عليهم الأوامر للتنفيذ والامتثال. وقبل أن أشرع في تفصيل هذه الأسس أود أن أشير إلى فائدة معرفة هذا المنهاج النبوي في التربية. لمعرفة هذا المنهاج فوائد جمة خاصة لأولئك الذين يريدون أن يقيموا دين الله في الأرض وينشئوا المجتمع المسلم في الحياة الواقعية بعد أن غاب عن الشهود والهدوء. ومن هذه الفوائد: واحد، معرفة منهج التفكير الإسلامي في البناء، لأن منهج التفكير والحركة في إقامة الإسلام لا يحل قيمة ولا ضرورة عن منهج الحيوي ولا ينفصل عنه. فكما أن هذا الدين ذاته هدافه من عند الله، فالطريق التي قام بها أول مرة كذلك من عند الله. ثانيا، اكتفاء هذا الطريق الرباني لنصرة دين الله وتحكيم شريعته في الحياة، ومن أجل الثبات على هذا الطريق. وكل نقص عليك من داء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا الطريق هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة حتى انتصر هذا الدين، ولم يسلم هذا الدين مرة أخرى في هذه إلا بهذا الطريق. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: يجب أن نعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين في ذاته رباني، فإن من نجه في العمل رباني كذلك متواصل مع طبيعته، وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا بيع ولا ظروف خاصة بنشاط الجماعة المسلمة الأولى، إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء الدين في أي وقت إلا به. إن التزام المنهج ضروري كالتزام النظام في كل حركة إسلامية. الفائدة الثالثة: معرفة عظمة القائد المربي الذي طبق هذا المنهج وعظمة الجنود الذين ترجموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الوقت الكثير من الزمن جيلا فيهم القادة الأبدار، القادة العسكريين الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر في عددهم من جميع القادة على مر التاريخ الإسلامي. وخرج جيلا من العلماء والسياسيين والإداريين والمربين والمعلمين والقضاة والحكام. ولو انفرد شخص من البشر في ناحية من هذه النواحي لسجل في عباد الخالدين، فكيف بمن جمع هذا كله؟ إنما عظمة النبوة حقا كما قال العباس رضي الله عنه. والآن لنعد إلى الأسس التي أقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح العظيم. واحد، قصر التربية على المنهج الرباني. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية على القرآن والسنة كان مقصودا، فقد غضب عندما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر، فقال إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يرتدع. ورواية الإمام أحمد والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. ولذا فقد حرص الإسلام على إقرار هذا المنهج الرباني في الأرض ليقوم الناس بالقسط ولإحقاق الحق بين الناس وغرس هذه القيم الإلهية في واقع الحياة الإنسانية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالغرض من النبوات هو إحقاق الحق بين الناس ونشر القسط بينهم. ولذا فنقد الأشخاص في دين الله وبيان هفواته أصغر بكثير من أن يكلم المنهاج أو ينحرف الطريق. وعليه فلم يضع رب العزة حادثة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن مكتوم الأعمى وهو منشغل بدعوة العلية من سادة قريش. أقول لم يضعها رب العزة تمر هكذا، فعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا فأنزل سورة تحمل اسم عبس، وبلغ العتاب ذرته في كلمة كلا وهي كلمة زجر مرد. ولقد أنزل رب العزة 10 آيات بينات في سورة النساء لتبرئة يهودهم من سرقة درع اتهم به وإثبات التهمة عند أحد أبناء المدينة الذين يعلمون الإسلام وهو تأمة بن عبير، وذلك لأن بقاء المنهج واضحا سليما خير من بقاء أمور يسيرون على منهج منحرف معوج. ولذا القيادة في هذا الدين ربانية متمثلة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهاج رباني متمثل بالكتاب والسنة، والوسيلة ربانية. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أبا جندل سهيل بن عمرو ابن سهيل بن عمرو ولا أبا بصير بعد أن قدم إليه من مكة فارا من الاضطهاد والتعذيب، فأرجعهما إلى قريش لأنه لا يريد أن يخسر ذمته ولا أن ينقض عهده الذي أبرمه مع قريش، واشترط لنفسه أن يرجع كل من قدم إليه منها. وعلى أبناء الدعوة الإسلامية أن ينتبهوا كثيرا إلى قضية ربانية أو شرعية الوسائل، وكثيرا ما تسلك طرق مهوجة وأساليب ملتوية من أجل الغاية التي يرمون إليها باسم مصلحة الدعوة. فقد يكذب الداعي من أجل مصلحة دعوته، وقد يظلم الناس إذا اختلفوا مع أبناء دعوته، وقد يزور من أجل تبرئة أفراد حركته، وهذا كله خطر من خطأ لأنه انحراف بالمنهج عن الكفر والعدل وتضييع من الحركة ذاتها. إن مصلحة الدعوة الإسلامية أن يعبد الله بالدين الذي أنزله، أن يعبد الله بشريعته، وأن يقر العدل في الأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولو كان ذا قربى، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا سئلت عن أحد أبناء دعوتك وقد أكل الربا، فإذا تأكدت من هذا فلا تشغل نفسك بانتحال الأعبار وتأويل النصوص لتمنيع قضية تحريم الربا القطعية من أجل تبرئة هذا الداعية وهكذا. الأساس الثاني تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار القريبة. فقد جاء الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم يعلنون هذا الشعار: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآية التي نادى بها الأنبياء جميعا عليهم السلام ونطق بها في سورة الشعراء نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام: إن النفس البشرية تشعر كثيرا باستعلائها على من تعطيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والأنبياء والدعاء يجب أن يترفعوا عن دنيا الناس حتى يتقبل الناس دعوتهم. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن احدا من اتباعه غرضا دنيويا او ثمره قريبه لقاء دخوله الاسلام وايمانه به، وكان عندما يمر على ال ياسر لا يجيب الا ان يقول: صبرا ال ياسر فاني موعدكم الجنه. لم يكن يمنيهم باماره ودنيا وحكم ورياسة. ولذا فعندما عرض دعوته على بني عامر بن صعصعة قام إليه رجل منهم اسمه بحيرة بن فراس، قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأبوا عليه في الوقت الذي كان بحاجة إلى نصرة رجل واحد منهم. ولم يكن رب العزة يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سينتصر على يديه، فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن هذا الدين سينتصر وإن طال المدى. وقال صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: إن وصينا بذلك. قال: الجنة. قالوا: ربح البيع لا نقول ولا نستقيل. وعلى الذين يعملون لإقامة حكم الله في الأرض أن يدركوا هذه القضية بأن الدعوات لا يصلح لها إلا المتجردون، وإلا فإن الدعوة تتحول إلى سلم يتسلق عليه المنتفعون ويتاجر به المتاجرون. وعليهم أن يدركوا أن مد أيديهم إلى أهل السلطان يدي الثراء يسقط في أعين هؤلاء ويسقط دعوتهم من قلوب السلاطين والأغنياء، ويزرع بغضهم وبغض دعوتهم في قلوب الفقراء. ومن هنا كان يحرص المصلحون على البعد عن دنيا الحكام وذوي الجاه، فقالوا: شر العلماء اقربهم من الامراء، وشر الامراء ابعدهم عن العلماء. وكما قال ابن المبارك: يا جاعل الدين له باغيا يصطاد أموال السلاطين. فلما أبتلى الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم فصبروا وعلم الله منهم فراغا في فيهم من حزن في فيهم وعلم انهم لا يريدون جزاء في هذه الارض كائنا ما كان حتى انتصار هذا الدين على ايديهم علم انهم اصبحوا امناء على شريعته فمكن لهم في الارض وجعلهم ووضع بين ايديهم تلك الامانة الكبرى. الاساس الثالث البناء العصبي للأمة قبل البناء التشريعي. لقد أنفق القرآن المكي 13 عاما يشرح لا إله إلا الله، يشرح العقيدة حتى تزرع في القلوب، وذلك لأن هذا الدين كله قائم على لا إله إلا الله. كل تشريعاته وتفصيلاته وأحكامه قائمة على قاعدة الألوهية الواحدة. فهذا الدين كالشجرة، جذورها باردة في أعماق الأرض وفروعها باسقة في السماء. فإذا كان المجموع الخضري كبيرا فيجب ان تكون الجذور عميقة لتحتمل هذه الضخامة لهذه الشجرة. فيجب ان تكون جذور هذا الدين اي لا اله الا الله الايمان عميقة في القلوب حتى تحتمل شجرة الدين كله. ولذلك الا الذين يظنون انهم وهم يدعون الناس الى دين الله أن عرض النظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي أو النظام السياسي أو النظام الأخلاقي على الناس يحببهم بدين الله ويدخلهم هؤلاء لا يفهمون طبيعة هذا الدين ولا يدركون داخلية المنهج الذي يعمل به. يا أيها الإخوة، يجب ان نبدأ بالناس، كل الناس، لا من تحديدهم بالفروع انما من غرس العقيدة في اعماقهم، وبعد ان غرس العقيدة في اعماقهم يمكن ان يطبقوا لنا كل شيء. اما اذا تتبعناه بحكم الصلاة وحكم الوضوء وبحقوق المرأة وبالواجبات عن الحافظ وبالعدل فإن المجال سيطول بك، وكل يوم يقدمون لك شدة لترد عليها. وليست هذه الطريقة التي بدع فيها هذا الدين. إن الذين يحاولون أن يجلبوا دين الأمات إلى دين الله عن طريق تعريفهم بالنظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي قبل تعريفهم بلا إله إلا الله، هؤلاء الذين يزرعون البذور في الهواء وينتظرون ان تكون اشجارا في الهواء. الاساس الذي يليه وضوح الرايه وتميزها دون اختلاف. ولذلك عندما عرضوا عليه ان نعبد اله الهه سنه ويعبدوا اله سنه قال لهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. وقال له ربه فاجعل الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يجب ان نعلن هدفنا منذ اول يوم. لا يجوز ان نختبع تحت رايات قوميه من اجل ان نبلغ ديننا، ولا ان نختبع داخل حزب البعث لننفع ديننا، ولا ان ندخل التنظيم الاشتراكي لكي نبلغ دعوتنا، ولا أن ندخل مؤسسات أرضية ظنا منا أننا بإمكاننا عن هذا الطريق نخدم الدين ونقيمه. إن اختلاف الهدف منذ أول يوم سيضيع علينا الطريق وسيضيع الناس ولا يعرف الناس ماذا يتبعون. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا منذ أول يوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبقي يحث على انفراد الناس في شعورهم، عزلتهم الشعورية والنفسية منذ أول لحظة حتى لقي ربه. بقي يحث على عدم التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منه. وعندما قالوا له: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، الشجره التي يعلق عليها الباليون السلاح، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: انها الثمن لتتبعن ثمن من قبلكم حذو القبضه بالقبضه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في العبادة وفي الملابس والمراكب. وإن شئت فاقرأ كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيمية. فالأئمة الإسلامية حدد لها الله عز وجل مقوماتها وجعلها فريدة، جعل جنسيتها عقيدتها، ووطنها دار إسلامنا، وحاكمها ربها، ودستورها قرآنها. هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي ينبغي أن يسيطر على قلوب الدعاء إلى الله، والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا يختلط به أوضار الجاهلية ولا تتفرد إليه صور الشرك الخفية: الشرك بالأرض، والشرك بالجن، والشرك بالقوم، والشرك بالنسب، والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة. وأعلمنا صلى الله عليه وسلم عن القومية: دعوها فإنها موتنة، بهذا اللفظ الذي يفوق من رائحة التشهد باسم الجاز والتقدس. وقال لهؤلاء الذين يعبثون بمذمتني: لينتهين قوم يفهرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل. الجعل الصرصور الصغير، يعني اللي بدون جلد، بدون جلد حتى، يعني أفضل من صرصور. أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدف، يعني يخرف، يدهدف القرأة بأنفه، يعني البعثيين والقوميين وغيرهم سيشبههم صرصور يعبثون في مزبلة القومية. القاعدة التي تليها بناء القاعدة الصلبة، هذه القاعدة الصلبة التي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها طويل، وخرجت هذه النماذج عن صلاة أبي بكر وعمر وعثمان ومصعب وحمزة. هذه القاعدة الصلبة التي أقامها في المدينة المنورة عندما تحدث الجزيرة العربية أرجعت المدينة كل الجزيرة إلى الإسلام، لأن القاعدة كانت ثابتة صلبة. هذه القاعدة التي خرجت أمثال أبي بكر الذي وقف يوم الضدة يقول: والله لو منعني عناقا عناق عن صخر صغير، وفي رواية عقالا يعني رباط ناقة، كانوا يؤذونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه او اهلك دونه. وكان الواحد من هذه القاعدة امثال ابي بكر عندما غاوديه ان يتريث قال والله لو دخلت السباع المدينة وزرت ارض لبساء النبي صلى الله عليه وسلم من حجراتهم ما ترددت ولا وقفت. هذه قاعدة كيف بنيت؟ القاعدة السلبة كيف بنيت هذه؟ النماذج والرفيعة كيف بنيت؟ لأن القواعد هذه وأن هذا البناء الضخم كله يقوم على أربعة أعمدة فقط. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم ببناء هذه الأعمدة. بناها أول بكل باحتضان. ويجب أن نفهم طول الاحتضان. طول احتضان القائم للجنود الذين حوله. فمن دار الأرقم الذي كان يقضي فيها معظم وقته ليربي هذه الصفة المباركة. ثم الهجرة. وقد أمر كل مؤمن أن يهاجر معه ليبقى حوله يتلقى ويتربى. وعندما جاءه اعرابي اشترط عليه وبايعه ان يبقى. طبعا كان يبايع الناس بعد الهجرة على ان يبقى في المدينة. فبايعه اعرابي على البقاء في المدينة. وبعد ايام استوخم حرها. فجاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رد علي بيعك. رد علي بيعك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغادر الاعرابي المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم انما النهيمة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فهل بالبناء الروح اذا اولا كل الاحتضان كل مدة التربية. ثانيا البناء الروح. البناء الروحي قد تم بوسائل كثيرة. أهمها في البداية قيام الليل. يا أم الجنة قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا. إن صديقي عليك قولا ثقيلا. كل هذا حتى تحتمل نفسه ذلك القول الثقيل. فكان قيام الليل في بداية الدعوة فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. وكذلك يقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هاتان الرسيدتان الأساسيتان للمصلح. يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. واستعينوا بالجاد. واستعينوا بالصبر والصلاة. إنها لكبيرة على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. وإن واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أرض المعركة اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وكان اذا خرج من المرحاض او من الخلاء يقول غفرانك اي غفرانك عن الفترة التي انقطعت فيها عن ذكرك. وكذلك بإشاعة المحبة بين اصحابه وبالإنفاق. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بالخصاصة. وكذلك إشاعة الثقة بينهم. فكان إذا جاءه واحد يتكلم على أحد أصحابه يقول له لا تذكروني أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. فلينتبه الدعاة إلى هذه القضية الذين يمزقون بحكم بعضهم بعضا باسم مصلحة الدعوة وباسم التعرف على الجنود وباسم الاستمامة بالحرمات. إن لا تذكريني أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأن يخلوا المصطفى. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك ينشر حسنات أصحابه عند هفواتهم. وعندما كبى حافظ بن أبي بلتعة في إرساله رسالة إلى قريش وقال صلى الله عليه وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني اضرب هذا عنق هذا المنافق. فقال يا عمر لما يدريك انني شهد بدرا ولعل الله لصادق منع على اهل بدر. فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. القضية التي بعدها أن أن الطاقات كلها دون الإشقاق عليها مع الإشقاق عليها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو طلعتم في كثير من الامر لعنتم اي لاصابكم العنف والمشقه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وقال له ربه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو خذ منه ما يمكن ان يضرب من طاقاته ولا تكلفهم عنك فتحرجهم ولا تثقل عليهم فتبعدهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يختار الناس مع الاشخاص فعندما اراد ليلة الخندق ان يرسل واحدا قال من يذهب وانظر الى القوم ثم يعود واتكفل له بالجنة. فلم يتحرك احد وفيهم ابو بكر وعمر ثم اعاد الثامنة ثم اعاد الثالثة. فعندما وجد انه لا مناخ له من تكفية واحد قال كن يا حذيفة. قال حذيفة ولقد كنت وانا البس مرطا لزوجتي ليس عنده قول وابتدي كل البر فسدت وكأنما اسير في حمام. فاختار صعدا للقيادة واختار مصعبا للدعوة واختار بلال للأذان واختار عبي للقرآن واختار أبا بكر وعمر للاستشارة وحسان للشعب وكان يضع كل واحد في مكان الذي يليق به ويقول لحسان ناصح او اجزم وروح القدس معك. ما كان يختار حسان لقيادة المعركة وما كان يختار سعدا للشعب فكان يضع كل واحد في مكانه الحقيقي. ومن القصص التي اقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح العظيم وجن الاشخاص بميزان التقوى. فابن مسعود صاحب عند الله اثقل من جبل احد وقال له ربه عندما عرضت عليه قريش ان يفرد لها مجلسا لأن من يستحي أن تجلس مع هؤلاء الأعبد بلال وعمار وصهيب وسلمان؟ قال له ربه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وبعد ان وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخيب نبكا ميشان في ظلال الكعبه وكانوا من الطلقاء، صعد بلال على ظهرك على سطح الكعبه يؤذن، فقال عبد الرحمن: الحمد لله الذي امات الحارث قبل ان يرى هذا اليوم. عن ابيه وقال اسيد: اما وجد غير هذا الغراب حتى يصعده على الكعبه؟ وسكت ابو سفيان. قالوا له: تكلم. قال: لا استطيع ان اتكلم لان الحجاره هذه ستنطق عنه. وبعد لحظات مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد كنتم كذا وكذا. قال لهم ابو سفيان: الم اقل لكم انه ان الحصى يدل علينا؟ المهم، مر بلال وصهيب على ابي سفيان وعلة قريش، فقال بلال: والله ما نالت سيوف الله من اعداء الله شيئا. فغضب ابو سفيان وجاء لابي بكر وشكى له. فذهب ابو بكر وقال لي بلال وعمار: هل تقولون لسيد مكة هكذا؟ وذهب وشكاهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، هل اغضبته؟ ان كنت قد اغضبته فقد اغضبت الله. يا لله، بلال الذي كان يباع بثمن اقل من ثمن هذه الطاولة قبل سنوات، يرتفع الى مقام يغضب اذا غضب رب العزة. وبقي هذا الميزان الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به اصحابه، فعمر يعطي اسامة بن زيد اكثر من ابنه عبد الله بن عمر، فاعترض عبد الله: لماذا يا ابت تعطي اسامة اكثر مني؟ فقال: كان ابوه احب الى رسول الله منك، وكان هو احب الى رسول الله منك، ولذلك لا واساويك معه في العطاء. ابوه احب الى رسول الله من ابيك، وانت وهو احب الى رسول الله منك. ولذلك عندما وقف على باب عمر سهيل بن عمرو وابو سفيان، وهم بلال، اذن لبلال ولم ياذن لابي سفيان ولصهيب، فتورم انف ابي سفيان غضبا، قال: لم ارك اليوم قط نترك على باب عمر ويؤذن لهؤلاء الاعبد. فقال صهيل: لا تغضب، دعوا ودعينا فسبقوا وتاخرنا. وعندما كان في مجلسه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو على جانبي، دخل جماعة من المهاجرين فأبعد سهيلا وعبد الرحمن، ثم دخل جماعة من الأنصار وأبعد الاثنين، وهكذا لا زال يبعدان حتى أصبح في آخر المجلس. فتألم أبو سفيان وعبد الرحمن بن الحارث، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد رأينا ما صنعت بنا، فهل لنا من أمر نتدارك به ما سبقنا؟ قال: لم أرى لكم أي مجال سوى أن تذهبوا إلى هاهنا، وأشار إلى الشام، فتحرك إلى معركة جرموت، وكان قد ميت على 70. ثماني التربية من خلال الأحداث والحركة. ففي احد غلطة واحدة وهي عثمان رسول صلى الله عليه وسلم في امر دفعوا له ثمنا عاليا 70 من خيرة الرؤوس على الارض من البشرية التي مرت على هذه الارض. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يحول الهزيمة في احد الى نصر خرج باصحابه بجراحاتهم الى حمراء الاسد وقال ولم يأذن لاحد لم يشهد احدا ان يحضر معه وعسكر في حمراء الاسد 3 ايام ينتظر قريشا ويتحداه. الجهاد الذي قام عليه الذي حمى هذا الدين ونشره وهو من الاسس الكبرى التي تقوم عليها كل حركة وكل حركة اسلامية. لا تعتني بالجهاد فيجب ان تترك حركتها وتعلن انها بدعا من القول. والجهاد مبني في الاسلام على اسس. لقد بناهم الاسلام على ان يزهدوا في الدنيا وقال لهم صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد بما في ايدي الناس يحبك الناس. وعندما رأى رسول الله وبنى كذلك بني على التوكل والفاتحة التي يقرؤونها 17 مرة في الفرائض في اليوم والليلة فيها إياك نعبد وإياك نستعين. وكما يقول ابن القيم الدين قسمان عبادة واستعانة أو إنابة وتوكل. وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخوض المعارك ضد قريش 6 محراب باب احد الانصار قال ما دخلت هذه بيتا الا ودخله الظلم. لا ليعطل الحياة بل لانه رأى في 6 المحراب اشتغالا بالمهم قبل الاهم. لان دين الله سيتعرض للزوال لو اشتغلنا بالزرع والتجارة. ان الناس اذا ضنوا بالدرهم والدينار ورضوا بالزرع وانفقوا بأذناب البقر وتبايعوا بالعينة سلط الله عليهم ذلا وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يرجعوا الى دينه. ومن هنا وبعد فتح بلاد الشام ورأى المسلمون ارض الحولة الخصبة زرعوها من صماء الشام حنطة وعلم عمر فارسل رجلا واحرق زرعهم وبرسالة طولها سطر واحد انكم ان تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة اهل الكتاب ان اقواتكم من اقوات اعدائكم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار على والذلة على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والوقت قد انتهى ولذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.